أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الأرض المفتوحة عنوة، وعرفنا بعض كلمات الأعلام كالشيخ والشهيد في الدروس والشهيد الثاني في المسالك وما شابه ذلك، واتضح لدينا أن المشكلة الأساسية أن ظاهر بعض الكلمات وبعض الأخبار عدم جواز التصرف في الأراضي تصرف المالك، مع أن السيرة خارجا على خلاف ذلك. ففي زماننا وما قبل ذلك تباع أرض العراق التي هي من مصاديق المفتوحة عنوة بماذا؟ بدون نكير من أحد. فوصل الكلام إلى تحقيق هذا المطلب، فأوقع الماتن البحث في مقامين: المقام الأول في زمن الحضور، واتضح لدينا أن التصرف يتوقف على إذن الإمام في زمن الحضور مع التمكن من الاستئذان كما ذكر. وصل الكلام إلى المقام الثاني في زمن الغيبة، وهو المفيد لنا لأننا في هذا الزمن. في المسألة يوجد احتمالات خمسة. الاحتمال الأول أنه لا يجوز التصرف إلا في مورد واحد، وهو إذا كانت الأرض قد أعطيت من قبل السلطان الجائر، وذلك تنزيلا لهذا المطلب على ما تقدم سابقا من حلية الخراج والمقاسمة من السلطان الجائر. تفت جيدا الآن، لنفترض السلطان هذا الخراج الذي يأخذه على الأرض، هذه الضريبة، أعطى شيعيا منها، ورد في بعض الروايات ماذا؟ أنه يأخذها، هذا نسميه الخراج. المقاسمة لا، السلطان الجائر قاسم من بيده الأرض في محصولها، أنه هذا في الموسم أريد ثلث الزرع، هذا ما يأخذه السلطان إذا أعطاه لشيعي ورد أنه حلال. واضح الكلام؟ فبالنسبة للأرض المفتوحة عنوة نظير حلية الخراج والمقاسم، هذا الاحتمال ماذا؟ الأول. الاحتمال الثاني القول بالجواز مطلقا لما ورد في بعض الروايات من تحليل مطلق الأرض للشيعة. الأرض المفتوحة عنوة من مصاديق مطلق الأرض، لا بخصوص الأرض الموات التي هي في الواقع ليست للمسلمين بل لمن؟ الأرض الموات بالأصالة قلنا لمن؟ للإمام، من الأنفال تعتبر. فحينئذ يجوز له أن يتصرف في يجوز للشيعي أن يتصرف في الأرض مجانا، وربما يؤيد هذا الوجه وهذا الاحتمال بجواز قبول الشيعي للخراج، والخراج بمثابة أجرة الأرض، فإذا جاز تقبل أجرتها يجوز تقبل ماذا؟ عين الأرض. واضح الدليل المؤيد؟ صار واضح؟ يعني الآن خراج الأرض قلنا الشيعي يجوز له أن يأخذه، خراج الأرض من قبيل ماذا؟ الأجرة للأرض. فإذا الأجرة يجوز لك أن تأخذها فيجوز لك أن تأخذ أيضا عين الأرض. هذا الاحتمال ماذا؟ عليكم السلام. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثالث أنه في زمن الغيبة لا يجوز التصرف إلا بإذن نائب الإمام وهو الحاكم الشرعي. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع التفصيل بين من يستحق أجرة هذه الأرض فيجوز له أن يتصرف في الأرض، حيث ورد في بعض الروايات إن لك نصيبا في بيت المال. فإذا حل له أجرة الأرض فيحل له عين الأرض. وبين من لم يحل له أجرة الأرض، من الذي لا يحل له أجرة الأرض؟ كالذي يجب عليه أن يدفع خراج الأرض، فهذا لا يجوز له أن يتصرف إلا بإذن. أي مثلا كالذمي، لا ينحصر بالذمي، كل من يوجب عليه أن يدفع أجرة الأرض. ولأجل ذلك أفتى جماعة من الفقهاء بأنه لا يجوز حبس الخراج وسرقته من السلطان الجائر والامتناع عنه. فإذا هذا الذي لا يجوز له أن يحبس الخراج أو أن يسرقه لا يجوز له أن يتصرف في الخراج، فلا يجوز له أن يتصرف في الأرض. واضح الكلام؟ الوجه الخامس أو الاحتمال الخامس التفصيل في الأرض المفتوحة عنوة بين ما عرض عليه الموت ثم أحيي حال الفتح، وبين الأرض المفتوحة عنوة التي بقيت على عمارتها من حين الفتح. شوف التفت جيدا. الآن أخذ الجيش الإسلامي أرضا، هذه حين الفتح كان قد عرض عليها الموت. لنفترض الآن الجيش الإسلامي حاصر بلدة من البلدان، فخافت الناس أن تخرج إلى أراضيها، شيئا فشيئا طال الحصار، هذه الأرض قطعة من الأرض ماتت، أصبحت موات، لا فيها ماء، لا فيها زرع، جفت، يبست، خربت، أصبحت ماذا؟ ميتة. ففتحوها في حال الفتح كانت ميتة، هذا قسم من الأرض المفتوحة عنوة. قسم الثاني من الأرض المفتوحة عنوة ماذا؟ لا، هذه عندما فتحوها كانت ما زالت عامرة، ما زالت عامرة. هذا الاحتمال الثالث يقول في الأول يجوز التصرف، في الثاني لا يجوز التصرف. أما جواز التصرف في الأول، ما هو الأول؟ قلنا التي عرض عليها الموت حال الفتح. أما عدم جواز التصرف في الأول، عفوا، أما جواز التصرف في الأول فلدليلين. الأول إطلاق وعموم أدلة الإحياء، من أحيا أرضا فقد ماذا؟ ملكها. هذه من أحيا أرضا بإطلاقها تشمل الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت موات. واضح الدليل الأول أو أكرر؟ واضح. الدليل الثاني رواية سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض فيستخرجها ويجري أنهارها. ما معنى يأتي الأرض فيستخرجها ويجري أنهارها؟ يحييها ويعمرها ويزرعها، ماذا عليه؟ قال الصدقة. قلت فإن كان يعرف صاحبها، قال فليؤدي إليه حقه. هذه رواية من؟ سليمان بن خالد. وما شكل ذلك بعض الروايات الأخرى، حيث دلت هذه الرواية على أن الأرض المذكورة لها صاحب، فلا بد أن يكون صاحبها السابق قد أحياها، فعرض عليها الموت فعمرها الرجل الثاني. فإذا ما يعرض عليه الموت حينئذ إذا أحياه يجوز له أن يتصرف فيه. صار في المسألة كم وجه إذن؟ كم احتمال؟ صار وجوها خمسة. المصنف يقول أوفق احتمال من هذه الاحتمالات الخمسة هو الاحتمال الثالث، عدم الجواز إلا بإذن الإمام. لأنه أوفق بالقواعد. ليش؟ لأن الأرض المفتوحة عنوة لمن؟ لا للمسلمين. والحاكم الشرعي يتولى الشؤون العامة للمسلمين. سوف لن يتمكن المكلف أن يأتي أن يذهب ويستأذن من جميع المسلمين، فيستأذن من الحاكم الشرعي. إذن هناك قاعدتان لا بد منهما. القاعدة الأولى أنه لا يجوز التصرف في ملك أحد إلا بإذنه. هذه قاعدة ثابتة أو ليست ثابتة؟ ثابتة. القاعدة الثانية أن ما يرتبط بعموم المسلمين يكون للحاكم الشرعي ولاية على إعطاء الإذن فيه. هذا معنى قوله الأوفق بالقواعد. إذن أقوى هذه الاحتمالات هو الاحتمال الثالث، ثم يأتي بعده في القوة الاحتمال الرابع، هو التفصيل بين الذي يستحق أجرة الأرض والذي لا يستحق. ويأتي في الدرجة الثالثة الاحتمال الخامس الذي نتمسك فيه بالعموم لإثبات جواز التصرف لمن أحيا الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت عرض عليها الموت في حال الفتح. اتفقنا جيدا؟ ثم بعد ذلك يتعرض لفرع فقهي جديد وحاصله ما هو حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة. مثل ماذا ما ينفصل من المفتوح عنوة؟ يقول كأوراق الأشجار وأثمارها وأخشابها والتراب الذي يؤخذ من سطح أرضها والحجارة التي تؤخذ منها، ما هو حكمها؟ الآن شوف، هناك أرض مفتوحة عنوة، ذهب شخص وأخذ منها حجارة ليبني بيتا أو يرمم داره. لأن قبل قليل كنا نبحث عن ذات الأرض، هذه الحجارة أصبحت منفصلة عن الأرض. أو هذه الأرض المفتوحة عنوة فيها شجر، أخذنا الثمار، هذا فرع جديد، ما هو حكمه؟ يقول مما تقدم يعلم حكم ذلك، فإن مقتضى القاعدة أن يكون ما يحدث بعد الفتح من المنقولات ملكا للمسلمين. ليش؟ لأن لو كانت موجودة حال الفتح تكون الأرض وتوابعها كلها ملك للمسلمين. فالآن هذه الثمرة أثمرت بعد الفتح، فنستصحب بقائها على ملكيتها للمسلمين. ولأجل ذلك صرح جماعة كالعلامة والشهيد الأول والمحقق الثاني، صرحوا بتقييد جواز رهن أبنية الأرض المفتوحة عنوة بما إذا لم تكن الآلات من تراب الأرض. تفهم جيدا؟ الآن أرض مفتوحة عنوة، جيت أنا جاز لي التصرف بها بمجوز، بنيت عليها بيتا، أصبحت بعد ذلك مديونا. العلامة قال يجوز لي أن أرهن بيتي بشرط أن لا يكون هذا البيت قد بنيته من توابع الأرض المفتوحة عنوة، لأنه إذا بنيته منه فلا يكون ملكا لي، فقط جواز التصرف ولا أستطيع أن أرهن ملك غيري. الإنسان يرهن ماذا؟ يرهن ما يملكه، وهذا المفروض أنه للمسلمين. نعم، الزوائد المنقولة الموجودة في حال الفتح تكون لمن؟ للمجاهدين. ليش؟ لأنها مما تنقل، والمنقولات تعتبر غنيمة للمجاهد. وحينئذ إذا اعتبرنا أنها غنيمة للمجاهد، فمقتضى القاعدة أنه لا يجوز لأحد أن يأخذها إلا إذا أخذها من السلطان الجائر لوجود روايات، أو أخذها بإذن من الحاكم الشرعي، ثم بعد ذلك يستدرك الماتن فيقول لا مدخل لسلطان الجور. لا نسلم أنه إذا أعطاها سلطان الجور يجوز. ليش؟ لأن القدر الوارد في الروايات المأذون في تناوله هو منفعة الأرض، لا الأجزاء من الأرض القابلة للنقل. نعم، لو أخذها على وجه الانتفاع لا على وجه التملك فيجوز له ذلك. ثم يذكر احتمالا في الأخير في هذه المنقولات، يقول من الممكن أن تكون من المباحات لكل أحد لعموم من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به. من سبق إلى من لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به، فإن هذه الرواية تدل على جواز التصرف فيما يؤخذ من الأرض من المنقولات إذا لم يسبقه إلى هذا الشيء مسلم. ثم يستدل على ذلك أيضا بالسيرة القائمة خلفا عن سلف، القائمة على بيع المنقولات من تربة أرض العراق من الآجر والكوز والأواني. تربة الحسينية، في أحد يستنكر أن تربة الحسينية من أين مأخوذة؟ كربلاء. خب كربلاء أرض العراق مفتوحة عنوة. هذه السيرة تؤدي إلى تقوي احتمال أنه بعد الانفصال من الأرض يجوز التصرف بها لمن سبق إليها بلا حاجة إلى إذن. وبهذا تم الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية من شرائط العوضين أن يكون العوض طلقا، أن يكون العوض ماذا؟ طلقا. ذكر المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد في شروط العوضين بعد اشتراط الملكية، ذكروا أنه لا بد أن يكون العوض طلقا. سيأتي تفسيره. المهم أنهم فرعوا على هذا الشرط حرمة بيع الوقف إلا المستثنيات. في الأوقاف تقدم سابقا يوجد بعض المستثنيات، كما لو كان هذا الوقف لا يستفاد منه أو في معرض التلف فيجوز بيعه. لا، كلامنا في غير المستوفيات، في غير المستثنيات لا يجوز بيع الوقف ولا يجوز بيع الرهن ولا يجوز بيع أم الولد. ليش؟ لأن الملك فيها ليس طلقا، لا في الوقف ولا في الرهن ولا في أم الولد. طب ما معنى الطلق؟ فسروا هذه الكلمة بتمام السلطنة على الملك، بحيث يكون المالك له حرية التصرف فيه كيفما يشاء. خب في الرهن المالك له أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء؟ لا. في الوقف هل للموقوف عليهم أن يتصرفوا به كيفما يشاء؟ لا. في أم الولد باعتبار أصبحت أما لولد تشبثت بالحرية، فليس للمالك أن يتصرف بها كيفما يشاء. فالعوض الطلق هو العوض الذي لا يوجد فيه محدودية التصرف. فإذا يشترط في البيع أن يكون كل واحد من العوضين طلقا. هذا هو الشرط الذي ذكره المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد. طلق كما يقال مطلق العنان، كيفما شئت تستطيع أن تتصرف به. المصنف يستشكل في عد هذا الشرط من شرائط العوضين، فإن التفسير المتقدم ليس تفسيرا للطلق العارض على العوضين، وإنما هو تفسير راجع إلى كون الملك مما يستقل المالك بنقله. ولذا في الرهن عندنا راهن وعندنا مرتهن، لا الراهن يستقل ولا المرتهن يستقل، لا صاحب الدين الذي أخذ العين رهينة عنده يمكن أن يبيع، بل يحتاج إلى إذن صاحب الملك، ولا صاحب الملك له حرية أن يبيح. فحينئذ كلما تعلق حق بالعين يكون مانعا عن النقل بدون إذن صاحب الحق، فيرجع إلى أن من شروط البيع أن يكون المال مما يصح لمالكه أن يبيعه مستقلا. إذا رجع إلى ذلك هذا المعنى لا محصل له. لماذا؟ لأن هذا العنوان ليس بنفسه شرطا. ولذا فيما سبق صححنا بيع ماذا؟ الفضول. فإذا لم يكن بنفسه شرطا فلا يتفرع عليه ما ذكر من عدم جواز بيع الوقف والمرهون وأم الولد. وإنما الشرط في الحقيقة هو انتفاء كل من تلك الحقوق المانعة، شرط انتفاء حق الغير. كل حق يكون مانعا عن التصرف يكون انتفاؤه شرطا في صحة البيع. فالشرط في الحقيقة ينتزع من انتفاء الحقوق. مثلا لو هكذا أنا نظرت هذا الكتاب فصار النذر والمنظور حق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فإذا نظرت هذا الكتاب للفقراء فلا يجوز لي أن أبيع الكتاب. ليش؟ لتعلق حق الغير به. إذا وقفت هذا الكتاب فليس لي أن أبيع هذا الموقوف لتعلق حق الغير به. إذا رهنت هذا الكتاب لا أستطيع أن أبيع الكتاب لتعلق حق الغير به. فالمانع ما هو؟ تعلق حق الغير. هذا هو الذي ينبغي أن يكون شرطا. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.